ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
هيئة الحراك الوطني تطلق مسيره البحري 12 غدا ومطالبات بإنهاء الحصار ورفع العقوبات عن غزة. حكومة الوفاق تطالب بتطبيق القوانين الدولية لحماية الفلسطينيين، والخارجية تدعو لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال. الصحة تصف الإصابات الواقعة على الحدود قطاع غزة بالقاتلة، وشركات النظافة في مستشفيات القطاع تهدد بالإضراب. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام. النشرة الحكومية من إذاعة الرأي يقرأها عليكم غازي العلول. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق المسير البحري 12 غدا تجاه الحدود البحرية شمال قطاع غزة. ودعت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة اليوم أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة والاحتشاد ودعم المسير البحري الذي سينطلق غدا الساعة 3 ظهرا، وأكدت أن الشعب الفلسطيني ماض بكل الاتجاهات غير ملتفت للتحركات التي تحاول الالتفاف على مطالبه، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. في سياق المؤتمر طالب رئيس تجمع نقابات المهنية خالد الدقران المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية الدولية بالضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار، داعيا السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن غزة.
نطالب كل أحرار العالم ومؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإغاثية لتحمل مسؤولياتها بالضغط على الاحتلال وإلزامه برفع الحصار كليا ومحاسبته ومحاكمته أمام المحاكم والمحافل الدولية. نطالب رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمد الله بوقف كل الإجراءات العقابية والعنصرية بحق قطاع غزة وأبنائه وموظفيه والعودة لأحضان الشعب وتعزيز صمود أهلنا في القطاع.
كما طالب الدقران المؤسسات الحقوقية والقانونية بفضح جرائم الاحتلال وفتح تحقيق عاجل في استهداف الصحفيين والطواقم الطبية خلال مسيرات العودة.
إن استهداف جنود الاحتلال للأطفال والشيوخ وللطواقم الصحية والإعلامية واستباحة دمائهم وقتلهم بدم بارد في مسيرات العودة هو سلوك ممنهج للاحتلال ودليل إضافي على إمعان هذا الاحتلال الصهيوني المجرم بممارسة هذا السلوك الإجرامي، ولذلك نطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل لإدانة وفضح الاحتلال المجرم في كافة المحافل الدولية على جرائمه ضد أبناء شعبنا.
وأوضح الدقران أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقيق الأهداف، مشيرا أن الحصار الإسرائيلي المستمر على أبناء قطاع غزة سيولد الانفجار في أي لحظة.
مستمرون في مسيرات العودة برا وبحرا حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار والعودة إلى الديار، فليسمعها كل العالم، إن بقاء الحصار سيولد الانفجار في وجه الاحتلال وأعوانه، ولن يبقى شعبنا في كل مكان، في الشتات والضفة والثمانية واربعين مكتوف الأيدي ولن يبقى عاجزا عن إسقاط كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية.
جددت حكومة الوفاق الوطني المطالبة بتطبيق فوري للقوانين الدولية وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني أثر تصاعد الجرائم والاعتداءات والدموية من قبل المستوطنين. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة جنوب نابلس وأدى لاستشهاد المواطنة عائشة الرابي 47 عاما وإصابة زوجها بجروح يترافق مع الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة. وحمل المحمود الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد في الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس المحتلة وفي قطاع غزة المحاصر، وجدد الدعوة من قبل حكومة الوفاق إلى تحقيق المصالحة الوطنية بشكل فوري وسريع والتعالي فوق الجراح أمام متطلبات المصلحة الوطنية العليا وأمام التحديات الخطيرة التي تهدد المشروع الوطني برمته. في السياق، دعت وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب جريمة اعدام الشهيدة عائشة الرابي 47 عاما على أيدي مستوطنين قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأدانت الخارجية الجريمات الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الشهيدة الرابي والتي هي أم لثمانية أطفال، وأكد البيان أن هذه الجريمة البشعة بكافة المقاييس ووفق القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين. وحملت الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة. إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من التداعيات الخطيرة لمخطط استيطاني توسعي أعلن عنه وزير جيش الاحتلال فيكتور ليبرمان في البلدة القديمة بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال على التمادي بتنفيذ برامجه الاستعمارية التوسعية. وأدانت الخارجية المخطط الاستيطاني الذي يتضمن بناء 31 وحدة استيطانية جديدة وحدائق ومساحات عامة في قلب البلدة القديمة بالخليل وبتمويل حكومي إسرائيلي يقدر ب 22 مليون شيكل. إلى ذلك، أعلن عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة القضايا أمام المحكمة الجنائية شعوان جبارين إن الجنائية الدولية تتابع ما يجري من عمليات إعدام على الحدود مع قطاع غزة وهي في مرحلة جمع المعلومات، وقد قامت اللجنة بتزويدهم بالمعلومات الضرورية. وأشار جبارين إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن المحكمة قد تبدأ بالتحقيق الفعلي قبل نهاية العام، معربا عن أمله بأن يكون الاجتماع مناسبا أو مناسبة للإعلان عن الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تستمر المؤسسات الدولية الحقوقية والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة في إصدار مذكرات تثبت جرائم الاحتلال بوثائق وأدلة قاطعة. سياق المتابعة والذي يأخذ طريقا طويلا يحتاج من المعنيين مسايرة الأحداث بصبر ومتابعة دقيقة. اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة القضايا أمام المحكمة الجنائية أكدت أن الجنائية الدولية تتابع ما يجري من عمليات إعدام على الحدود مع قطاع غزة وهي في مرحلة جمع المعلومات. عضو اللجنة شعوان جبارين قال أن اللجنة تدفع بالأمور للبدء بالتحقيق، مشيرا إلى أن التأخر ناجم من الإجراءات القانونية للمحكمة، مؤكدا أنه من الممكن إصدار مذكرات توقيف بحق الاحتلال.
في يعني قد يتطلب أقل، ونحن يعني ندفع بالأمور كي نقصر المدة، ونقول إنه العدالة المتأخرة ليست عدالة ناجزة. هذه مسألة أساسية ندفع فيها بالمحكمة، ولكن للمحكمة إجراءاتها الفنية، القانونية، المعلومات، الاختصاص. نأمل أن ينتهى من هذا الأمر قريبا. هي في جمع المعلومات لأنه هي في مرحلة الفحص الأولي، لم تنتقل بعد إلى التحقيق. الانتقال للتحقيق هو الخطوة الأساسية النوعية التي تشكل انتقالا نوعيا، وقد ينتج عنها إصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب.
جبارين أشار إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن المحكمة قد تبدأ التحقيق الفعلي قبل نهاية العام، مؤكدا أن المحكمة تلقت معلومات وما زالت تتلقى من قبل مؤسسات حقوقية في غزة.
مؤسسات مجتمعة قامت بالبداية منذ البداية بتزويد المحكمة والتعاون معها بتوفير المعلومات اللازمة والضرورية لها كي تشكل موقفها وكي تخلص إلى قرارها بموضوع التحقيق. الآن يعكف على إعداد تقرير شامل لما يجري في قطاع غزة ولما جرى منذ بداية شهر 3 وحتى الآن. تم تقديم معلومات، وحتى المحكمة تعاطت مع المعلومات التي تم تقديمها في البداية منذ الأيام الأولى بشهر 3 بأنها عبارة عن بلاغ رسمي من قبل هذه المؤسسات. نحن الآن نستكمل المعلومات.
المسار القانوني والمتابعة الدولية لجرائم الاحتلال قد تستغرق مدة زمنية طويلة، لكن بالمقابل فإن التأثير الفعلي في ملاحقة الاحتلال قد يلقى استنكارا إسرائيليا كما هو متوقع، لكن ما هو مؤكد فإن العالم قد تتضح أمامه صورة الاحتلال الحقيقية. وبين هذا وذاك يبقى الأمل الفلسطيني الأسمى هو إصدار مذكرات دولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
أكد قائد قوى الأمن الوطني في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم أن قنبلة غزة شرفت على الانفجار، قائلا على الجميع أن يدرك بأن انفجارها قريب. وقال أبو نعيم خلال تشييع جثمان الشهيد الشاب أحمد أبو نعيم أحد أقربائه الذي استشهد خلال فعاليات جمعة انتفاضة القدس شرق دير البلح وسط قطاع غزة، قال إن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تدل على أنه لن يتنازل أو يتراجع عن تحقيق آماله والحصول على حقه في الأرض. وأضاف أبو نعيم: أهلنا في الضفة الغربية يراقبون بكل ألم ما يحدث بقطاع غزة وما يحدث له من حصار وحرمان. إلى ذلك، وصفت وزارة الصحة في غزة الإصابات التي وقعت على حدود قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال بالقاتلة والمعقدة. وقال ناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان إن الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية قاتلة ومعقدة، وتشير إلى نية مبيتة لدى قوات الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة. وأضافت: هناك غياب للرقابة الدولية التي يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فاعلة وحازمة لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. في غضون ذلك، تلوح شركات النظافة العاملة في مستشفيات قطاع غزة بالإضراب من جديد في حال تواصلت معاناة قرابة 1000 عامل وعاملة من عمال النظافة بسبب عدم صرف رواتبهم للشهر 7 على التوالي، في حين تحذر وزارة الصحة من أن توقف شركات النظافة عن العمل، وهذا ما سيتسبب بإرباك في تقديم الخدمات الصحية وسيكون له تداعياته الخطيرة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تتواصل معاناة قرابة 1000 عاملة وعامل من عمال النظافة داخل مستشفيات قطاع غزة جراء عدم تلقي رواتبهم منذ عدة شهور، فراتبهم الذي لا يتجاوز 770 شيكلا لا يكفي لإعالة أسرهم واقتناء حاجاتهم. أم ياسر هي إحدى عاملات النظافة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، تئن اليوم تحت وطأة الظروف المعقدة بسبب عدم صرف راتبها للشهر 7 على التوالي، إضافة إلى أنها تعيل 7 من أفراد عائلتها.
الله يعلم إحنا كيف بندبر حالنا، والله بنشحدش أحدا، والله اللي بنمد إيدنا وبنقول له أدينا ما برضى يعطينا، بقول أنتم بتقبضوش من مر بدكم تسدونا، دكاني بطلت تدينا، المدارس الأولاد بدهم كتب بدهم دفاتر، امشي روح خلي المعلمة تضربك، إحنا مناش مصلحة فيك، أجار البيت الزلمة بهددنا بقول لك إذا ما دفعتلوش إحنا بنرمي أغراضكم كلهم في الشارع.
شركة النظافة تعزو الأمر إلى أزمة تعانيها وزارة المالية بغزة، الجهة الموقعة معها عقد المناقصة، محذرة من ما هو قادم وتؤكد أنها تقترب من الانهيار والإفلاس.
احنا اليوم مش قاعد عامل النظافة، عندنا الشركات قاعدة بتلحقنا، اللي موردين قاعدين بيلحقونا، احنا في مواد بتتوفر يوميا بشكل نقدي لازم تتوفر للمستشفى، للأسف الشديد كل أوجد ضغوطات علينا احنا كشركات.
وبينما تلوح شركات النظافة بالإضراب من جديد، تقر وزارة الصحة أن توقف شركات النظافة عن العمل سيتسبب بإرباك في تقديم الخدمات الصحية وسيكون له تداعيات خطيرة، والحديث لمدير دائرة المشتريات بوزارة الصحة محمد أبو الوفا.
أكدنا على وزارة المالية أنه يجب أنهم يبذلوا الجهود المناسبة لصرف مستحقات الشركات وبالتالي الصرف لعمالهم، وفي بدأت بعض الشركات يعني حاليا الأسبوع الحالي يعني في صرف مستحقات لبعض عمالها.
خدمات النظافة تقدم في 13 مستشفى و54 مركزا للرعاية الأولية و22 مرفقا صحيا آخر في الوزارة، وفي حال استمرار معاناة عمال النظافة في عدم تلقي رواتبهم فإن أزمة جديدة على أبواب القطاع الصحي تهدد الخدمات التي تقدم للمواطنين.
توقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب عاطف عدوان أن تصرف رواتب كاملة للموظفين في غزة لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا للأوضاع الاقتصادية في القطاع بناء على توافقات وتفاهمات جرت في هذا الصدد. وأوضح النائب عدوان أن الرواتب الكاملة ستكون للموظفين في الشقين المدني والعسكري، قائلا بالدرجة الأولى سيستفيد الموظفين المدنيين من المنحة، وشق الموظفين العسكريين سيتحصلون على رواتبهم من وزارة المالية في غزة. وذكر عدوان أن مشاريع اقتصادية وإنسانية ستنفذ في غزة لصالح المواطنين في القطاع، مشيرا إلى أمله في أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة. قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي السرحان إن قطاع غزة يحتاج ل 14,000 وحدة سكنية بشكل سنوي، بالإضافة إلى العجز المتراكم عبر السنوات السابقة نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، لافتا إلى أن نسبة العجز وصلت لأكثر من 120,000 وحدة سكنية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
4,000 مولود في قطاع غزة شهريا، مولود واحد كل 10 دقائق، زيادة سكانية هائلة في بقعة جغرافية صغيرة. والكلمة هنا لناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
نحتاج إلى 14,000 وحدة سكنية بشكل سنوي، بالإضافة إلى العجز يعني المتراكم عبر السنين السابقة نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة، نتيجة للهدم، نتيجة للحروب السابقة، وبالتالي يعني إحنا عندنا عجز يعني يزيد عن 120,000 وحدة سكنية.
أكبر كثافة سكانية في العالم هي قطاع غزة، حيث لا يوجد توازن ما بين الموارد وعدد السكان، كما يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية سمير أبو مدللة.
يوجد هناك يعني عدم توازن ما بين الموارد من ناحية وبين النمو السكاني من ناحية أخرى، وهذا يشكل ضغط على عدة مستويات. الضغط الأول يشكل على مستوى الإعالة، معدل دخل الفرد في انحصار، أيضا يؤثر على متوسط ما يحتاجه الفرد من السلع الأساسية، وبالتالي نجد أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة.
آلاف الدنومات الزراعية خسرها قطاع غزة بسبب التمدد السكاني خلال الربع قرن الماضية. يحاول أهل غزة في هذه الفترة من التمدد بشكل عمودي من أجل استيعاب الأعداد الهائلة من السكان.
ترأس رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله صباح اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للإسكان للاطلاع على أوضاع المجلس وسير عمله. وبحث الحمد الله مع أعضاء المجلس عديدا من القضايا ذات العلاقة بهذا القطاع، لا سيما الإنجازات والعقبات التي تواجه عمله، إضافة إلى أهم الخطط المستقبلية التي من شأنها تطويره ودعمه خاصة في مدينة القدس المحتلة. وأكد أهمية القطاع الإسكاني ودوره في تعزيز صمود المواطنين خاصة في مدينة القدس المحتلة، مشددا على تقديم أشكال الدعم لقطاع الإسكان كافة. نفت شركة توزيع كهرباء محافظة غزة كافة الاتهامات التي وجهت إليها بخصوص قضية مولدات الكهرباء الخاصة المنتشرة في قطاع غزة، واستغلالها لبيع الكهرباء للمواطنين بأسعار خيالية وتوفير سولار لتلك المولدات. وقالت الشركة إن كثيرا من الاتهامات والتساؤلات ترددت من قبل البعض عن تلك الظاهرة وارتباطها بأزمة الكهرباء، وما هو علاقة الشركة بتلك المولدات، وبأنها مستفيدة منها عبر استغلالها لبيع الكهرباء للمواطنين بأسعار خيالية وتوفير سولار لتلك المولدات دون الاكتراث بمعاناة المواطنين. واعتبرت أن تلك الاتهامات عارية عن الصحة تماما، وأنها تستهدف النيل من الشركة وتأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غاية غير نزيهة. نفذت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جولة ميدانية ضمت عشرات الوجهاء ووسطاء الأعلام وممثلي المجتمع المحلي لإطلاعهم على أهم مرافقها ومشاريعها الحيوية في المدينة التي نفذتها وتنفذها البلدية منذ بداية العام 2018. وقال رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار أن الشخصيات المشاركة في الجولة بلغ عددها 50 شخصية اعتبارية للاطلاع على المشاريع، مؤكدا أن المشاريع التي تنفذ من قبل البلدية جاءت بعد جهود كبيرة لتوفير التمويل المطلوب.
حقيقة قامت بلدية دير البلح ونظمت جولة ميدانية للوجهاء والمخاتير ورجال الأصلاح ورجال الأحياء والمرأة والإعلام والنشاطات التواصل الاجتماعي لتعريفهم على المشاريع التي نفذتها وتنفذها البلدية منذ بداية العام 2018. هذه المشاريع التي ستنقل دير البلح إن شاء الله تعالى نقلة نوعية في مجال الخدمات والمياه والصرف الصحي، حيث تم تجمع هذه الشخصيات ما يزيد عن 50 شخصية، وتم وبالبدء في جولة مدنية بدأت في محطة التحلية في منطقة البسطة. هذه المحطة التي سيتم توسعتها لتنتج بدلا من 2000 كوب إلى 6500 كوب يوميا.
وأكد نصار في حديث مع إذاعتنا أن هناك مشاريع قد أنجزت وبعضها الآخر ما زال العمل قائما فيها، مشيرا إلى أن المشاريع شملت مجالات المياه والصرف الصحي وفتح الطرق وتعبيدها وتبليطها وصيانة الطرق.
هناك مشاريع انتهت، مثلا خزان المياه في منطقة البركة انتهى وتم استلامه من البلدية وتقوم استخدامه وتوزيع المياه للمواطنين. أيضا شبكة الصرف الصحي في منطقة البركة والمضخة تم استلامه وفي العمل منذ بداية 2018. أما مشاريع توسعة محطة التحلية في البسطة والمنطقة الصناعية والحدبة وشارع النخل ومنطقة القسطة ما زال العمل جاري فيها حتى هذه اللحظة.
وأوضح نصار أن البلدية تعاني من التكاليف التشغيلية، حيث تعتمد البلدية على فواتير المواطنين، مضيفا أن الرواتب منذ بداية العام تصرف بقيمة 50%.
حقيقة الحمد لله رب العالمين من ناحية المشاريع الأمور جيدة. البلدية تعاني من الميزانية التشغيلية للبلدية، حيث رواتب موظفيها والسولار ومصاريفها اليومية تعتمد بشكل خاص على الفواتير التي يسددها المواطنين نظير الخدمات التي تقدم البلدية لهم من مياه وصرف صحي ونظافة. وأنت تعرف الوضع العام للمواطنين في قطاع غزة، حيث امتنع الكثير من المواطنين عن تسديد ما عليهم من فواتير نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب التي يمر فيه، وبالتالي تأثر ذلك على الميزانية التشغيلية ورواتب الموظفين، حيث أنها من بداية العام تصل فقط 50% من رواتب الموظفين.
إلى ذلك عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظة غزة وبالتعاون مع جمعية رائدات المستقبل لقاء تشاركي لمجموعة من الإعلاميات لشرح جهودها وخطتها التطويرية للمدينة والمساعي المبذولة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتطبيق الأنظمة وإنفاذ القانون على الجميع. وشارك في اللقاء رئيس البلدية المهندس علاء الدين البطة والرئيس السابق المهندس يحيى الأسطر. وفي كلمته الافتتاحية رحب البطة بكافة المشاركات في اللقاء مشيرا إلى جهود البلدية المتواصلة من أجل تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة مع المواطنين والتي نتجت عن نقص في المعلومات، داعيا إلى ضرورة الحصول على المعلومة من المصادر الموثوقة وتغليب لغة الحوار. في موضوع منفصل، قال رئيس قسم مراقبة الأغذية في محافظة غزة المهندس زكي مدوخ أن حملات التفتيش في الأسواق على زيت الزيتون وكذلك على المعاصر تأتي للتأكد من سلامة منتج الزيت وخلوه من أي عملية غش.
طبعا حملة زيت الزيتون المعاصر بدأت من قبل يومين، بدأنا في خان يونس وسنستمر بإذن الله سبحانه وتعالى في أو استكملناها بالأمس في أو أول أمس في غزة كذلك، وسنستكمل في بعض المناطق إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. موضوع زيت الزيتون طبعا العملية هذه يمكن خلينا نقول عملية صعبة بالنسبة للمستهلك، لا نستطيع أن نكشف هذه العملية إلا عن طريق الفحوصات المخبرية. لدينا فحوصات ميدانية عن طريق أحد الأحمار الموجودة لدينا، نستطيع من خلاله الكشف عن هذا زيت الزيتون تم إضافة إليه سيرج زيت القلي أو لم يضاف إليه أي شيء.
وأوضح مدوخ أنه يتم أخذ عينات من الزيت ويتم فحصه مخبريا، وفي حال ثبت أن المنتج مغشوش يتم التحفظ على الكمية.
هذه بالتالي نأخذ فكرة مبدئية أنه هذا الزيت سليم أو لا. إذا كان طبعا عن طريق الفحص الميداني تبين أنه هذا الزيت فيه غش عن طريق الفحص المتناول تحت يدينا، بتم التحفظ على الكمية بشكل كامل، ومن ثم أخذ عينة للتأكد الرسمي عن طريق مقترب الصحة العامة التي طبعا تابع لوزارة الصحة. هذا المقترب نقوم من خلاله بالكشف كليا عن موضوع الزيت بشكل كامل، هل هو مغشوش أم لا.
عقد قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف الوسطى دورة أمنية استهدفت كافة الخطباء والوعاظ بالمحافظة، وذلك في إطار توعية الخطباء في ظل الظروف التي يعيشها القطاع وواقع الفكر المنحرف والمعالجة الأمنية له وطرق الابتزاز عبر الإعلام الإلكتروني الجديد وغيرها من السلوكيات والظواهر الخطيرة في المجتمع. بدوره ثمن رئيس قسم الوعظ والإرشاد الشيخ محمد السلقاوي جهود جهاز الأمن الداخلي المبذولة في إطار توضيح بعض القضايا التي يعيشها المجتمع لتكون واضحة للخطباء، ويكون الخطيب ملما بالتفاصيل الأمنية لهذه القضية. من جانبه نوه مدير جهاز الأمن الداخلي بالوسطى إياد العماوي إلى أن الخطباء والوعاظ هي أكثر الفئات تأثيرا في المجتمع، مثنيا على دورهم في نشر الوعي الأمني والديني عبر الخطب والدروس الوعظية وورش العمل الدعوية. إلى ذلك اختتم قسم التأهيل والتدريب في الإدارة العامة للعمل النسائي دورة في الإعجاز العلمي توضح الجانب العلمي والنفسي والرقمي. وأوضحت مدربة الدورة آلاء الودية أن الدورة استهدفت ما يقارب 45 مشاركة من السيدات والطالبات في مسجد العائدون بمنطقة الشجاعية بهدف توعيتهن لفهم القرآن الكريم بأسلوب جديد والتدبر والتأمل في آياته الكونية والقرآنية والتكوينية والتعرف على المعجزات العلمية بطرق جديدة. وبينت أن من مخرجات الدورة إنشاء فئة من النساء قادرات على الإلقاء في علم الإعجاز العلمي للمجتمع وإيصال مفاهيم الدعوة الإسلامية بأساليب مثلى نوعية ومستجدة. وفي ختام الدورة أشادت المشاركات بدور القسم الذي يعمل بشكل مستمر على تعزيز البرامج التدريبية إبرازها بطرق إبداعية. زار وفد من مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني المستشفى الميداني الأردني غرب مدينة غزة. وخلال الزيارة أكد مدير عام مديرية الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح على العلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، مشيدا بدور الحكومة الأردنية ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الملك الأردني عبدالله مطالبا باستمرار تطوير وتقديم الخدمات في المستشفى الميداني الأردني. كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا الحكومية، وهذا التذكير بالعناوين: هيئة الحراك الوطني تطلق مسيرها البحرية 12 غدا ومطالبات بإنهاء الحصار ورفع العقوبات عن غزة. حكومة الوفاق تطالب بتطبيق القوانين الدولية لحماية الفلسطينيين، والخارجية تدعو لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال. الصحة تصف الإصابات الواقعة على حدود قطاع غزة بالقاتلة، وشركة نظافة في مستشفيات القطاع تهدد بالإضراب. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.